السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم ارض عنا ووفقنا واعطنا وامنحنا وارزقنا كمال الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا وأن تؤلف بين قلوبنا كما نسألك يا ربنا أن تذيقنا حلاوة الإيمان وأن ترزقنا الجنة يا أرحم الراحمين، إنك نعم المولى ونعم النصير، كما نسألك يا ربنا ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لعلي ذكرت في الحلقة الماضية الكلام عن الجشع، وأن الجشع هو من الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب. وشفنا النبي ضرب المثال ازاي للذي يأكل اللي عنده الجشع كالذي يأكل ولا يشبع، والثاني اللي بياخد على قدر المستطاع هو ده الإنسان المعتدل، واللي يخليه ياخد على قدر المستطاع هو الدين والإيمان. النهاردة هنتكلم على المال الحرام. المال الحرام من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب، من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب. بس عشان نعرف إيه المال الحرام لازم نعرف الأول إيه هو المال وأنواعه. المال هو كل ما يتمول به، سواء كانت مال نقدي ذهب أو فضة، عملة بما هو متعارف عليها في كل دولة أو في كل قطر، عقارات، بنايات، أراضي، أطيان، دي بيسموها مال، يبقى المال هو كل ما يتمول به، المال ده اللي انت بتاخده عشان تكمل بيه استمرارية الحياة، تقدر تعمل بيه نوع من انواع التعامل مع الناس، فتاخد منه دي بمقدار كذا، فدي حاجة سهلة كده، لانك انت مش هتقدر تدي للناس في مقابل تمن شقة تروح تديله مثلا بتمنها حاجة تانية كمثلا زراعة او كفاكهة او كمما تتخصص بيه انت. المال ده ثلاث انواع: مال حلال ومال حرام ومال شبه. المال الحلال ما آل إليك من طريق حلال صاف، كأن يؤول إليك مال من ميراث، أو كأن تعمل عملا مشروعا ليست فيه مخالفات شرعية منهي عنها فتتحصل منها على مال، فهذا المال يسمى حلالا. والمال الحرام هو ما آل إليك من مال من مصدر حرام، كمثل أن تاجر رجلا في تجارة محرمة، كتاجر رجل في المخدرات أو في الخمور أو المسكرات بأنواعها، ثم تحصل على مال من هذا من هذه التجارات، فهذا المال حرام. أو أن تحصل على مال من رشوة، هذا مال حرام. أو تحصل على مال من سرقة، هذا مال حرام. أو تحصل على مال من غصب أو من وضع يد على أملاك ليست له أو لغيره. خلي بالك بقى عشان تبقى عارف أنت من أن واحد. والمال الشبه هو المال الذي اختلط عليه الحل والحرمة، اختلط فيه الحل والحياة، حلال على حرام، وآخرون اعترفوا بدون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ده جاب مال حلال على مال حرام. هنا التعامل مع ده في شبهة. كمان المال الحرام هو الذي آل إليك من مصدر خافي النص فيه. أنا مش عايز أقول مصطلحات، أنا بحول لك المصطلح لتعبير دارج، لكن هي فيها مصطلحات في تعريف للشبهة. خليني أقرأ لكم ده في الآخر، إذا في طلبة علم يتابعون أقول الكلام ده في الآخر كده بالمصطلحات الفقهية بتاعته. لكن المال الشبهة هو الذي خفي فيه نص أو تعارض فيه دليلين، يبقى في حصل تعارض وما قدرناش نرجح، أو تم الترجيح بس الترجيح مش بتاعنا احنا، بتاع العلماء. هو ده ملخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، الحلال ظاهر لا شبهة فيه، والحرام ظاهر لا شبهة فيه، ظاهر واضح انه حرام. وبينهما أمور مشبهات، يعني في أمور خافية فيها النص أو خفيت على كثير من الناس، ولذلك جه النص بيقول ايه: لا يعلمهن كثير من الناس، اللي هم عوام الناس المتخصصين في العلم، دول ما يعرفوش دي. انما يعلموا يعني يعرف حكمه في الشبهة قليل من الناس، اللي هم مين؟ اهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، فقد استبرأ يعني طلب البراءة لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. خلي بالك بقى عشان تاخد بالك، خلي بالك عشان تاخد بالك من الكلام. الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى يعني جعل بينه وبين الشبهة وقاية. الجملة دي بتفيدنا الايه بايه؟ بتفيدنا ان عندي حلال، عندي حرام، عندي شبهة. الشبهة قريبة منين؟ من الحلال ولا قريبة من الحرام؟ افهم بقى دي، الشبهة قريبة منين؟ من الحرام. عشان هو بيقول ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لإيه؟ لعرضه ودينه. طيب ومن وقع بقى في الشبهات فقد وقع فين؟ في الحرام. لأنك أنت الشبهات بتوصلك للحرام. يعني ممكن الناس تتعامل بمعاملة ممكن تكون مش ربوية شوية بس شبيهة بالربا، توقعه في الربا. أوضحها لكم شوية مثال. يعني لما تروح تشتري مثلا عربية ولا جهاز كهربائي ولا أي حاجة، فأنت المفروض في واحد تاجر بتاع الحاجات دي، راح تجيب تلاجة بوتجاز حاجة، في تاجر بتاع الحاجات دي فاتح محل كده وعنده الحاجات دي كلها. تروح له تقول له والله أنا عايز أشتري تلاجة، طيب بكام؟ قال لي بكذا. طب أنا ما أقدرش أدفع المبلغ ده، قال طب خلاص ادفع نصه والنص التاني ادفع لي كل شهر كذا، فتوافقتما فاشتريت منه، لا بأس في ذلك. هي كانت كاش بكام؟ بألف جنيه. طب هي بالتقسيط بألف ومئتين، تدفع خمسمية باقي سبعمية، هقسط المبلغ، لا بأس في ذلك، هذا وجه جائز. يجي واحد تاني يلاقي الحكاية دي كويس، معاه فلوس لكن ما عندوش دكانة، فيعمل ايه؟ يدور على الناس اللي عايزة تشتري الأجهزة، يروح يجيب لها هو الأجهزة ويديها لها، يجيبها هو كاش ويبيعها للناس بالتقسيط. ادي بداية الشبهة. النص بقى بيقول لا تبع ما ليس عندك. الحكاية دي لما يعملها صغار الناس عشان يستثمروا أموالهم بصورة كويسة، يوم يجي البنك يروح ضاغط عليهم وعامل اللعبة دي. يعمل ايه؟ يقولك عايز تشتري عربية، طيب اختار عربية من اي حتة، فيروح البنك يشتريها لك يكتبها باسمه، وبعدين ينقلها من اسمه لاسمك. قال ايه بقى؟ قال عشان خاطر تبقى المعاملة حلال، انا بعت لك حاجة من عندي. طب ما انت بتاع البنك اصلا في الاساس، انت ما كنتش هتشتري عربية، عايز تعمل المعاملة دي، اشتري المعرض كله وخلي العربيات كلها عندك واللي يجي لك بيع له. خلي بالك بقى، ما دي بتقعد تدخلنا لغاية لما نخش فين؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
عرفنا الحلال مصدره حلال، الحرام مصدره حرار، وحرام وحقول ايه مصادر المال الحرام. طبعا هي كتير جدا لكن هختاروا سببين او ثلاثة اللي هم المنتشرين يعني. بعدين المال ده الشبه اللي هو تعارض فيه النصوص او خفي فيه النص على كثير من الناس مش قادرين يوصلوا ليه. خليني ضرب الامثلة في الشرح المستفيد، لكن ضرب الامثلة ياخد وقت ممكن يضيع الحلقة. يبقى ده اسمه شبهة. الشبهة دي بقى حكمها ايه؟ مكروهة. الشبهة حكمها ايه؟ مكروهة. بس الكراهية لو انا استمرت فيها هتؤديني الى الحرام. فخلي بالك الشبهة توديني للحرام. فمن وقع في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ العرض ودين. ومن وقع في الشبهات فايه؟ وقع في الحرام. زيه زي مين؟ زي الراعي الذي يرعى حول الحمى. يوشك أن يوقع، يعني واحد عنده حتة أرض صغيرة جنب أرض الملك. والراجل ده اللي عنده حتة أرض عنده شوية أغنام بترعى. فالأرض بتاعته مساحتها كويسة. فما عندوش ملوش مزاج يرعى الغنم بتاعته إلا على الحدود اللي بينه وبين أرض الملك. طب ما تخليك بعيد شوية في وسط أرضك. لا. هو يجيب المرعى بتاعته في الحد الفاصل اللي بينه وبين ارض الملك عشان يعني ايه اللي ياكل الحشائش اللي في حته دي وخلاص. طب انت كده معرض ان الحاجات بتاعتك الاغنام بتاعتك تدخل على ارض الملك وكده مشكله. ايه اللي يوديك في الحته دي؟ ما تبعد بعيد شويه. يقول لك ليه؟ يعني هو حرام؟ هو ده حرام؟ ارضي اخرها في الحته دي وانا هرعى في الحته دي وانا واخد بالي قوي من الاغنام. طب ارعى يا عم. فجاه تروح الغنم بتاعتك داخله فين؟ في الحمى. الحمى ده فيه سلك شوكي، فيه كهربا، تدخل تموت. كراع، شوف التشبيه، كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. يعني ايه؟ يعني المحارم التي حرمها الله عز وجل في الارض دي حمى. عرفت ان ده حرام؟ خلاص ما تجيش عنده، انتهت. والا لو جيت عنده هتقع، هتدخل جوه. عرفناها ولا لا؟ فانا عندي حلال، عندي حرام، عندي شبهه. حكم الشبهه ايه؟ مكروه. حكم الشبهه ايه؟ مكروه. ايه بقى مكروه؟ هقول جماعه بتوع مصطلح الفقه، اصول الفقه، قالوا لنا التعريف بتاع الحكم الشرعي. يعني ايه حكم شرعي؟ يعني لما يقول لي ده حكم شرعي، ده حكم عرفي. يعني ايه حكم شرعي؟ حكم عرفي يعني تعرف عليه الناس. لكن حكم شرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين. الاوامر اللي ربنا اصدرها متعلقه بامر المكلف. المكلف اللي هو بلغ الحلم، اللي هو الانسان اللي بيفهم، اللي عنده عقل، اللي ما انتفاش منه العقل. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. ده كلام اكاديمي شويه بس سريعا كده اقوله. المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. بلاش اشرح التعريف لانه صعب شويه. وهو على انواع خمس. كام نوع؟ خمس انواع. الواجب اللي هو ايه؟ يعني انت عندك الاحكام الشرعية خمسة. اقول لك الحكم ده واجب، يعني كل امر، كل امر، امر بفعل من الله، من ربنا بيأمرك تعمل حاجة معينة على وجه الالزام، يبقى الواجب امر واجب عليك على طريق الالزام. مالكش فيه كلمتين زي ما ربنا يقول اقيموا الصلاة، ما فيهاش كلمتين، ده اسمه واجب. عندي مندوب اللي هو ما يطلب فعله لكن على غير وجه الالزام، اسمه مندوب. زي السنن، صليها الضحى، القبليه، البعديه، ده على غير وجه الالزام. عندي محرم اللي النهي فيه على وجه الالزام، زي ما ربنا يقول لا تقربوا الفواحش، خلاص على وجه الالزام محرم. ما ينفعش انك تقول لي لا اصل دي كذا، لا 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 ما فيش. عندي المكروه، كل امر فيه نهي عن فعل يعني بيقول لك ما تعملش الحكايه دي على غير وجه الايه الالزام، زي ما بيقول لك ما تصومش يوم السبت، لكن على غير وجه الالزام. عشان كده الاحكام بتبقى ساعات مختلفه، مع ان النصوص زي بعضها لغويا، لكن الفقهاء يقولوا ان النهي هنا محمول على الايه على الكراهيه ولا محمول على التحريم. فهمت يعني ايه نهي محمول على الكراهه ونهي محمول على التحريم؟ نهي محمول على الكراهه لما يقول لك ما تصومش يوم السبت، طب يوعى تصوم يوم السبت، طب خلاص صوم مع الحد او صوم معاه الجمعه. فهمت ولا لا؟ محمول على الكراهه، لكن يقول له بقى حرام عليك انت ارتكبت حرام؟ لا. طب لما يقول لك نهي عن صوم يوم العيد، لو صام ده اسمه نهي محمول على الايه؟ على التحريم، لو صام يبقى حرام، يبقى ارتكب حرمه. فهمت ولا لا؟ عندي المباح ما استوى عمله وتركه، يعني عملته زي سبته زي الاكل والشرب، عايز تاكل تاكل مش عايز تاكل. والاصل في الاشياء الاباحه زي ما يقول الفقهاء، الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم. دي انا بس عشان وعدت ان انا اقول في اخر قريب من الاخير، اقول ان المصطلحات عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه مكروه. انا عندي خمس احكام، عندي واجب وعندي مندوب وعندي محرم وعندي مكروه وعندي مباح، اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب اللي ربنا أمر به، الأمر اللي ربنا بيصدره، إما أن يكون الأمر على طريقة الإلزام يبقى واجب أنت ملزم به أقم الصلاة، وإما أن يكون على طريقة الاستحباب يبقى مندوب، وإما أن يكون النهي الوارد على طريقة الكراهة يبقى مكروه، وإما أن يكون الأمر الوارد النهي الوارد وارد على طريق الإلزام لازم تبطل دي يبقى ده حرام، وإما أن يكون الأمر متروكا لك للخيار فهذا بالمباح. دي اسمها الأحكام الشرعية اللي بناء عليها الفقهاء بيطلعوا الأحكام وبيجيبوا الآيات ويقولوا دي حكمها كذا ودي حكمها كذا ودي حكمها كذا. ودي طبعا يعني هذه المسألة دي مسؤولية العلماء المشتغلين بعلم أصول الفقه، وهم طبعا اللي وضحوا لحضراتكم هذه المسائل، لكن انا بس ناقل لهذه المساله من باب التوضيح عشان اشرح يعني ايه مال شبهه، ويعني ان الشبهه دي انما هي عباره عن شيء مكروه، بفسر لك يعني ايه الحكايه. النقطه بقى الاخيره اللي انا عايز اقولها، مصادر المال الحرام. اول مصدر المال الحرام الرشوه، انك تقبل الرشوه، دي حاجه يعني فظيعه جدا ان الواحد ياخد الرشوه. الرشوه دي تفشت بصوره غير طبيعيه. الشفقة مش على الراشي، شفقة على المرتشي. المرتشي ده مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا هقول لك حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد قال له روح هات لي أموال الزكاة من الحتة الفلانية. الراجل لما راح يجيب أموال الزكاة، فالناس بقى يجوا يقول له إيه تعالى، المفروض بقى أنا راجل راح أجيب زكاة زي أنا راجل بتاع ضرايب راح أجمع الضرايب مثال، فالمفروض بتاع الضرايب يخش بنفسه يعد شوف الحاجات دي كام وكام وتساوي كام وبامتى، وبعد كده يبدا يعمل لك المحاسبه الضريبيه، يبقى المفروض ده يتم. فالراجل بتاع الضرايب لما يدخل، فانت عندك حاجات بمليون جنيه فانت عايزه يكتبها مثلا ب 100,000، فتروح مديله مثلا 5,000 10,000 على وفق ما بتتفقوا انتوا الاثنين في الحرام، لان انتوا الاثنين بتسرقوا، لان انتوا الاثنين بترتشوا، لان انتوا الاثنين بتاكلوا حرام، يعني انتوا الاثنين هتروحوا في داهيه، اللي دفع واللي خد. النبي بعت الراجل قال روح هات لي اموال الزكاه، لما راح هو ما عملش حاجه، هو يروح عند ده عندك كام راس؟ يقول له عندي 40 راس، يقول له خلاص هات شاه. فيديله شاه. يروح لواحد ثاني عندك كام؟ قال له 400 راس، يبقى عايز كام شاه؟ مثلا يعني 10. عشان يديله 10 باحجام كويسه ممكن تأثر على الراجل دنيويا، فيقوم مديله الايه؟ العشرة دول يديهم له حاجة يعني كده مش على القد، بدل ما الواحدة يبقى وزنها 15 كيلو يديله واحدة وزنها 10 كيلو، بدل ما الواحدة مثلا سنها عمرها سنة ونص المفروض، لا يديها له مثلا 6 شهور ولا حاجة، أقول له هو ده يعني المفروض اللي يتم وخده وخلاص ومشي ده بقلب ده، وروح مديله واحدة هدية. هياخد الهدية. فلما راح للنبي الراجل بيتعامل بطبيعته اسمه ابن اللطبية، قال يا رسول الله هذا مالكم، ده المال بتاعكم انت، وهذه هدية اهديت لي، ودي هدية الناس ادوها لي، انت مالكش دعوة بيه، فالنبي طلع على المنبر يخطب، قال إني أستعمل الرجل منكم، يعني الرجل ده وظيفته يجمع الأموال دي، إني أستعمل الرجل منكم فيقول هذه هذا مالكم وهذه هدية أوديت لي، يجي يقول لي ده المال بتاعكم ودي هدية جاية لنا. هلا جلس، شوف كلام النبي، في بيت أبيه وأمه، يعني كمان لم يسند له بيت، بقول يعني كان قاعد عند أبوه وأمه، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقة، يعني كان قاعد في بيت أبوه وأمه، لو كان قاعد في بيت أبوه وأمه كانت الهدية تروح لغاية هناك، إن كان صادقة يعني هذا اتهام له بالكذب في الخطورة. فأنت في مكان اللي جايب لك الهدية دي جايبها لك ليه؟ تقول لنفسك القاعدة اللي النبي قال عليه، لو أنا قاعد في بيتنا كان الجدع ده جاب لي الهدية دي، لا يبقى ما خدهاش. طب أصل أنا الرئيس بتاعي لازم ياخد، المدير بتاعي ولا رئيسي في العمل لازم ياخد، وأنا لازم أخد من اللي تحت إيدي، لا دي مش حجة، دي مش حجة. طب ما تديش هيرفدوك، اترفد، اترفد من الدنيا، لكن ابقى عند الله اقوى، وتاكد انك لا هتترفض ولا هتتفصل ولا حاجه، ولا هتتاخر ترقيتك ولا حاجه، حتى لو اديت وهتتاخر الترقيه مكتوب عند الله هذا، هتتاخر وتفضل زي ما انت. فلازم تاخد بالك من هذه المسائل. اذا هناك الرشوه مال حرام، اذا هناك السرقه مال حرام، المال الوارد من تجاره المخدرات والخمور مال حرام، كل هذا مال حرام. لعلي أقول أن المال الحرام يعمل على فساد البناء الإيماني في القلب، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا تفصيلا في وقت آخر. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية، استودعكم الله والسلام عليكم.